بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: المجلس الحادي عشر في آداب الصيام المستحبة. وكان قد ذكر في المجلس العاشر آداب الصيام الواجبة. قال رحمه الله: الحمد لله مبلغ الراجي فوق مأموله، ومعطي السائل زيادة على مسؤوله، أحمده على نيل الهدى وحصوله، وأقر بوحدانيته إقرار عارف بالدليل وأصوله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عبده ورسوله، وعلى صاحبه أبي بكر الملازم له في ترحاله وحلوله، وعلى عمراء حامي الإسلام بعزم لا يخاف من فلوله، وعلى عثمان الصابر على البلاء حين نزوله، وعلى علي بن أبي طالب الذي أرهب الأعداء بشجاعته قبل نصوله، وعلى جميع آله وأصحابه الذين حازوا قصب السبق في فروع الدين وأصوله، ما تردد النسيم بين جنوبه وشماله وغربه وقبوله. إخواني، هذا المجلس في بيان القسم الثاني من آداب الصوم، وهي الآداب المستحبة. فمنها السحور، وهو الأكل في آخر الليل، بهذا التفسير وهو الأكل فسره بالفعل يكون ضبطه السحور، مع أنه عندنا ضبطه بفتح السين، لأنه بفتح السين هو نفس الطعام الذي يؤكل، وأما بالضم فهو الفعل وهو نفس الأكل، ولذا فسره هنا بالأكل وهو الفعل، فضبطه بالسحور بضم السين أوفق. الضم عندكم أحسن مما عندهم. سمي بذلك لأنه يقع في السحر، والسحر هو آخر الليل قبيل الفجر، وأرجح الأقوال فيه أنه السدس الأخير من الليل، السدس الأخير من الليل يسمى سحرا. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فقال: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وأثنى صلى الله عليه وسلم على سحور التمر فقال: نعم سحور المؤمن التمر. رواه أبو داود. وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: السحور كله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه أحمد. وقال المنذري: إسناده قوي. وله طريقان عن أبي سعيد رضي الله عنه، طريق فيها رجل مجهول وهو أبو رفاعة، والطريق الأخرى من طريق ابن أبي ليلى وهو ضعيف. لو من طريق محمد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، نعم، وهو ضعيف، ومحتمل تقوية من الطريقين. وأما أوله فله شواهد كثيرة: السحور بركة، وقول لأن ولو أن يقرأ أحدكم قرعة من ماء، فشواهده كثيرة. قال: وينبغي للمتسحر أن ينوي بسحوره امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بفعله، ليكون سحوره عبادة، وأن ينوي به التقوي على الصيام ليكون له به أجر. فإذا احتسبه أكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وحث عليه وفعله، هذا يكون عبادة. وإذا أكل لأجل أن يشبع هذا يكون عادة. فإذا أكل بنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبنية الاستعانة على الصوم يكون عبادة في حقه، يأكل وهو مأجور على الأكل. والسنة تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن قتادة رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. رواه البخاري. أي وقت يسير بين الانتهاء من السحور والدخول في الصلاة، يعني بمقدار ما يتوضأ الإنسان ويتجهز للصلاة ويخرج إليها. هذا هو السنة فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. رواه البخاري. وتأخير السحور أرفق بالصائم وأسلم من النوم عن صلاة الفجر. أرفق بالصائم حيث أن أكله يكون متأخرا فيظل في النهار شبعان لا يجوع ولا يشتد عليه الصيام لأنه تأخر في السحور، وهكذا أسلم من النوم عن صلاة الفجر يعينه على الخروج للصلاة، بخلاف من الذي يتسحر سريعا وينام قد يؤدي به ذلك إلى أن ينام عن صلاة الفجر. فتأخير السحور كما أنه السنة الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا أنفع للصائم من حيث شبعه، وأنفع له من حيث إدراكه لصلاة الفجر. وللصائم أن يأكل ويشرب ولو بعد السحور ونية الصيام حتى يتيقن طلوع الفجر. إذا فرغ من السحور مثلا قبل الأذان بنصف ساعة له أن يأكل ما يريد، لأن بعض الناس يعتقد أنه إذا انتهى من السحور ونوى الصيام لا يجوز له أن يأكل شيئا، والآية تدل على أنه يأكل إلى طلوع الفجر. وللصائم أن يأكل ويشرب ولو بعد السحور ونية الصيام حتى يتيقن طلوع الفجر، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ويحكم بطلوع الفجر إما بمشاهدته في الأفق أو بخبر موثوق به بأذان أو غيره، فإذا طلع الفجر أمسك وينوي بقلبه ولا يتلفظ بالنية، لأن التلفظ بها بدعة، وأيضا لأن أكله للسحور استيقاظه وأكله للسحور هذا نية صيام، هو يقوم يتسحر لأجل ينوي يصوم، فسحوره كاف في نيته. ولو سألت كل من يتسحر لماذا يقول لي أصوم، فلا يحتاج أنه يتلفظ بالنية. إذن هذا ما يتعلق بالسحور وتأخيره، ومن ماذا يكون؟ تسحر الإنسان بما تيسر، ولو التمر ولو الماء. ومن آداب الصيام المستحبة تعجيل الفطور إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها أو غلب على ظنه الغروب بخبر موثوق به بأذان أو غيره. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، رواه أحمد والترمذي. قال الشيخ رحمه الله في الحاشية قال: إسناده ضعيف. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف. أدري هل هذه الحاشية في كل النسخ التي هي حاشية الشيخ رحمه الله؟ عندنا في نسختنا موجودة، هل في النسخ العادية موجود كلام الشيخ؟ موجود، هو من كلامه هو خرج الأحاديث وحكم عليها. قال: والسنة أن يفطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، لقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وسبق معنا تخريجه في درس العام بتوسع، وأنه حديث حسن وله شواهد عن جماعة من الصحابة، عن سلمان بن عامر وعن أنس. فالسنة أن يفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فالماء، إضافة إلى ما في ذلك من الفائدة والمنفعة للجسد. فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام أو شراب حلال. ولذا أفطر النبي صلى الله عليه وسلم بالسويق، قال لعبد الله بن أبي أوفى: انزل فاقدح لنا، أي تحريك السويق بالماء وتجهيزه له. فإن لم يجد شيئا نوى الإفطار بقلبه، يعزم على قطع الصيام، يعزم على الفطر، لأن الصيام هو إمساك عن المفطرات ونية، وينقطع الصيام بقطع أحدهما، بتناول شيء من المفطرات أو بقطع النية. فإذا لم يجد شيء من المفطرات يأكله وأراد أن يصيب السنة بتعجيل الإفطار ينوي الفطر، ينوي أنه يفطر ويقطع الصيام فيكون مفطرا. فإن لم يجد شيئا نوى الإفطار بقلبه ولا يمص أصبعه أو يجمع ريقه ويبلعه كما يفعل بعض العوام، وينبغي أن يدعو عند فطره بما أحب، بأي شيء أحب، لأن الدعاء في ذاك الحين مستجاب. ففي سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال في الزوائد: إسناده صحيح. قال الشيخ رحمه الله في الحاشية: ضعفه بعضهم، وسبب اختلاف في صحته اختلافهم في تعيين أحد رواته، لكن له شواهد في إجابة دعوة الصائم مطلقا، فالحديث بذلك حسن. نعم، هذا الحديث حسن له شواهد في أن دعوة الصائم عند فطره مستجابة. ولو أفطر قام وصلى ركعتين ودعا، هذا أيضا دعاء عند فطر، ليس معنى أنه يترك الفطر ويدعو، بل السنة أن يعجل الإفطار. فإذا أفطر يدعو، ولو أفطر تناول شيئا من المفطرات التمر والماء وقام يصلي ودعا يصدق هذا الحديث، فهذه دعوة عند فطر. وإلا فالسنة أنه يبادر إلى الإفطار ويعجل به ويقدم الإفطار على الدعاء. قال: وروى أبو داود عن معاذ بن زهرة مرسلا مرفوعا: كان إذا أفطر يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وهذا مرسل ضعيف الإسناد، معاذ بن زهرة مجهول. ويروي هذا مرسلا. فهذا الذكر: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، الأسانيد فيه ضعيفة، هذا مرسل ضعيف، وجاء عن ابن عباس وعن أنس وهي شديدة الضعف جدا. وله، أي لأبي داود، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا الحديث أيضا من طريق مروان بن سالم المقفع، وهو مجهول الحال. وقد ذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمة من الميزان كالمنكر له. فالذي ثبت عند الفطر أنه يقول بسم الله، يقول بسم الله ويفطر كسائر الأكل. قال رحمه الله: ومن آداب الصيام المستحبة كثرة القراءة والذكر والدعاء والصلاة والصدقة، وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر في كل نهاره، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ورواه أحمد والترمذي. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان جوده صلى الله عليه وسلم يجمع بين أنواع الجود، بين أنواع الجود كلها من بذل العلم والنفس والمال لله عز وجل في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من تعليم جاهلهم وقضاء حوائجهم وإطعام جائعهم. وكان جوده يتضاعف في رمضان لشرف وقته ومضاعفة أجره وإعانة العابدين فيه على عبادتهم، والجمع بين الصيام وإطعام الطعام، وهما من أسباب دخول الجنة. فإذن الجود الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون أسرع الناس بشامل لكل الجود، ليس معنى الجود الذي هو الكرم بالمال أو العطاء بالمال فقط، بل بذل كل شيء: بذل العلم، بذل النفس في الجهاد في سبيل الله، بذل المال والصدقة به، بذل الوقت في التعبد والطاعة وفعل الخيرات، كل هذا من الجهد. بذل النفس للمسلمين في نفعهم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، أي هذه الأربع: الصيام واتباع الجنازة وإطعام المسكين وعيادة المريض. ومن آداب الصيام المستحبة أن يستحضر الصائم قدر نعمة الله عليه بالصيام، حيث وفقه له ويسره عليه حتى أتم يومه وأكمل شهره. فإن كثيرا من الناس حرموا الصيام، إما بموتهم قبل بلوغه أو بعجزهم عنه أو بضلالهم وإعراضهم عن القيام به. كل هذا حرموا، منهم من مات، منهم من عجز، منهم من لم يوفق، عاصي يفطر عمدا وهو قادر. فإذا وفق الإنسان للصيام فهذه نعمة من الله تعالى عليه. فليحمد الصائم ربه على نعمة الصيام التي هي سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات ورفعة الدرجات في دار النعيم بجوار الرب الكريم. إخواني، تأدبوا بآداب الصيام، وتخلوا عن أسباب الغضب والانتقام، أي غضب الله وانتقامه، وتحلوا بأوصاف السلف الكرام، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها من الطاعة واجتناب الآثام. قال ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف، وهذا الكتاب لطائف المعارف تكلم فيه ابن رجب عن وظائف السنة كلها، لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، مجالس كهذه المجالس كمجالس الشيخ ابن عثيمين لأن واسع، ذكر في رمضان عدة مجالس، وهكذا مجالس شوال، مجالس ذي القعدة، مجالس ذي الحجة، مجالس المحرم، ويتعرض لأحكام العام كله، وهو كتاب نافع اشتمل على تفسير وشروح أحاديث وفقه وترجيح ومواعظ وآداب. قال ابن رجب رحمه الله: الصائمون على طبقتين، إحداهما من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى يرجو عنده عوض ذلك في الجنة، ترك المفطرات رجاء الثواب والعوض من الله تعالى في الجنة، فهذا قد تاجر مع الله تعالى وعامله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا يخيب معه من عامله، بل يربح أعظم الربح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا آتاك الله خيرا منه، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء من طعام وشراب ونساء، لأنه ترك هذا الشيء لله فيعطيه الله تعالى خيرا منه. قال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره رحمهم الله: نزلت في الصائمين. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه قال: ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا، كلما دنا من حوض منع وطرد، فجاءه صيام رمضان فسقاه وأرواه خرجه الطبراني. وهو حديث طويل وإسناده ضعيف. يا قوم، ألا خاطب في هذا الشهر إلى الرحمن؟ ألا راغب فيما أعد الله للطائعين في الجنان؟ من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصوم، إن هذا العيش فان، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. لأن هذه الطبقة الأولى من طبقات الصائمين، من يصوم ويترك المفطرات رجاء الثواب عند الله تعالى والعوض في الجنة، فهذا يعوضه الله ويعطيه خيرا مما ترك. الطبقة الثانية من الصائمين: من يصوم في الدنيا عما سوى الله، فيحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، ويذكر الموت والبلى، ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا، فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته. بمعنى صام في الدنيا كلها، بمعنى صام أي اجتنب المحرمات، حفظ جوارحه عن الوقوع في الحرام، لازم الطاعة فاجتنب الحرام. من صام بأمر الله تعالى عن شهواته في الدنيا أدركها غدا في الجنة، ومن صام عما سوى الله فعيده يوم لقائه، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. يا معشر التائبين، صوموا اليوم عن شهوات الهوى لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء. اللهم جمل بواطننا بالإخلاص لك، وحسن أعمالنا باتباع رسولك والتأدب بآدابه. اللهم أيقظنا من الغفلات، ونجنا من الدركات، وكفر عنا الذنوب والسيئات، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا تم هذا المجلس، وفي آداب من آداب الصيام المستحبة، السحور وما فيه من المسائل، والفطر وتعجيله وما فيه من المسائل، وهكذا أن يشغل الصائم يومه بقراءة القرآن والذكر والدعاء والصلاة والصدقة، ولا يغفل عن ذلك، وهكذا يتذكر ويستحضر قدر نعمة الله عليه بتوفيق للصيام والبعد عن الإفطار وإعانته عليه. أخ يقول: حديث من أصبح منكم اليوم صائما إلى آخره، هل هو في من اجتمعت فيه من غير تحري، أو يكون في من تحرى ذلك، أو حتى يدخل في من تحرى ذلك وتعمده؟ المراد بهذا الحديث الحث على فعل الخير، وليس معناه أن الإنسان يفعل هذه الأربع في يوم يحرص عليه وفي باقي الأيام مضيع مقصر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا أصبح الإنسان في يوم صائما وزار مريضا دخل الجنة، لكنه سأل من فعل ذلك بحيث أن الخير صار عادة له. فرق بين أن يقول إذا أصبح الرجل صائما وعاد مريضا وتبع جنازة وتصدق بصدقة دخل الجنة، وبين أن يسأل من الذي فعل ذلك. فالمراد بهذا الحديث الحث على فعل الطاعة والاستمرار فيها والاستكثار منها، وأن يحرص الإنسان على كل الطاعات. فهذه طاعات لو تأملتها مختلفة، منها صدقة، إحسان بالمال، منها عيادة، إحسان بالمواساة والزيارة، منها اتباع جنازة، إحسان إلى الميت بعد موته بالدعاء له، منها الصيام، إحسان فيما بين العبد وبين الله. طاعات مختلفة كل واحدة في جهة، لا تجتمع في إنسان إلا وهو حريص على الخير. فإذا كان الإنسان حريصا على الخير في كل حياته وصادف هذه في بعض أيامه فله هذا الفضل الذي في الحديث. أما أن إنسانا يأتي يتحرى هذه الأربع في يوم وفي سائر السنة مضيع مفرط ويقول أنا من أهل الجنة لأنها قد اجتمعت في هذه الأربع، فليس هذا المراد من الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام سأل عمن فعل ذلك ممن كان الخير ديدنا له وعادة له مستمرة. فاحرص على الخير كله، ومنه هذه الأربع. أخ يقول: رجل كان صائما وهو مريض فذهب إلى البقالة ليشتري شيء يفطر به، ثم جاهد نفسه وعزم على عدم الفطر، فهل يعتبر صائما أم أنه أفطر بنيته؟ إذا كانت هذه النية مجرد تردد يذهب إلى البقالة يشتري أو لا يشتري وهو متردد ثم قطع هذا التردد وعزم على الصيام فصومه صحيح، ولكن إذا كان قد عزم على الفطر، عزم أنه يفطر ونواه، فهنا أول ما عزم على الفطر حصل منه الإفطار وانقطع صيامه. أخوني يقول: إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب فهل أردد بعد الأذان أم أبادر بالإفطار؟ تستطيع تردد بعد الأذان وأنت تفطر، السنة أنك تفطر تعجل بالإفطار، وتستطيع أن تتابع المؤذن وأنت في حال الإفطار، تأكل شيئا وتتابعه، تأكل وتتابع حتى ينتهي، فلا منافاة بينها. وأخ يقول: جمع الشعر، شعر المرأة فوق الرأس، هل هو محرم؟ لأن كثيرا من النساء تضعه فوق رأسها وتقول ليس بحرام. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون رؤوس النساء كأسنمة البخت، أسنمة البخت، البخت أي الجمال، وسنام الجمال يكون مرتفعا من أعلاه، فكون المرأة تجمع شعرها إلى فوق رأسها إلى أعلى الرأس هذا منهي عنه، بل ورد فيه الوعيد الشديد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، رؤوسهن كأسنمة البخت أي تجمع شعرها على رأسها حتى يكون مرتفعا، ولكن السنة أن المرأة تلقي شعرها خلف رأسها، ولو جعلته عقائص نسع لكان أستر، أو لا تجمعه حتى خلف رأسها كثيرا، تجعله مفرقا وتجعله خلف رأسها على رقبتها، وأما رفعه على الرأس فهو منهي عنه. وأخ يسأل يقول: ما حكم أخذ الأموال من التجار أصحاب البضائع وفرض ذلك عليهم بحجة المساعدة على تشجيع الشباب للعب الكرة وتؤخذ هذه الأموال بالقوة، وهل يجوز التعاون معهم؟ فرض الضرائب أو المكوس على التجار محرم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه: ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المكوس والضرائب من الذنوب العظيمة، فقال: في ذاك الذي زنى ورجم قال: لقد تاب توبة لو تاب منها صاحب مكس لنفعته، والمكس هو الضريبة. وقوله لقد تاب توبة أي توبة عظيمة، لو تاب منها صاحب مكس لنفعته، فجعل هذا الذنب وهو أخذ المكوس ذنبا عظيما، قارنه بتوبة هذا التائب من الزنا، التوبة من المكس. وهكذا كما سبق في الحديث أنه لا يحل مال المسلم إلا بطيب من نفسه، فلا يجوز فريضة هذه المكوس على المسلمين، وإلزامهم بذلك. إضافة إلى أن إذا كانت في أمور لا فائدة فيها كهذه الأمور، تشجيع الشباب على لعب الكرة، الذي ينبغي أن يشجع الشباب على ما فيه خير للبلد، على ما فيه نفع للبلد في أمنه، في استقراره، في ازدهاره، في قوته، وألا يشجع على اللعب وعلى ضياع الأوقات بدون فائدة. وهذا من الظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أمراء يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، من صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم، أعانهم على ظلمهم للناس، فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض يوم القيامة. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض يوم القيامة. فلا يجوز التعاون على ظلم الناس وأخذ أموالهم بغير حق وبالإلزام، وهذه مما تسبب ضررا على الناس، تسبب ضررا على الدولة وعلى المواطنين وعلى الكل. فرض المكوس على المسلمين وإلزامهم بها فيه ضرر عليهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.